نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فموضوع اليوم حول التفسير. طبعا مادة التفسير وعلم التفسير من أشرف وأفضل العلوم، لأنه يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى وفهمه ومعرفة حكمه وأحكامه. فالمسلم يدرك أن القرآن الكريم هو أساس كل سعادة وأساس كل خير ورفعة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه علوكم ورفعتكم. طبعا القرآن الكريم لا تعرف معانيه ولا علومه ولا حكمه ولا أحكامه إلا بمعرفة تفسيره. ذلك علم التفسير من العلوم المهمة لتعلقه بكتاب الله سبحانه وتعالى. والتفسير بيعني في اللغة الإبانة والكشف والإظهار، وبيعني في الاصطلاح العلم الذي يفهم به كتاب الله تعالى واستنباط واستخراج ما فيه من حكم وأحكام. الذي يفسر القرآن الكريم ليس أي واحد يفسر القرآن الكريم، ولا ينبغي لأحد أن يقول في القرآن برأيه، وإنما ينبغي أن تتوفر فيه شروط وأن تتوفر فيه صفات وآداب. فمن ذلك أن الذي يفسر القرآن الكريم لا بد أن يكون صحيح الاعتقاد. فكم من أناس يعني كانوا من أصحاب الأهواء أو من أصحاب البدع أو من أصحاب المذاهب الفاسدة كالروافض والمعتزلة وغيرهم، فسروا القرآن الكريم فحاولوا أن يعني يروا أعناق الآيات وأن يعني يخرجوا بها عن معانيها حتى توافق مذهبهم الفاسد أو رأيهم السقيم، فكانوا يفسرونها على حسب أهوائهم. لذلك ينبغي على من يتصدى لتفسير القرآن لابد أن تكون عقيدته صحيحة. الذي ناخذ عنه التفسير أو الذي يعني تصدر التفسير لابد أن يكون معتقده صحيحا، وأن يكون متجردا عن الهوى وعن الغرض وعن التعصب لمذهب من المذاهب أو لرأي من الآراء ونحو ذلك. التفسير أفضل التفسير ما كان بالقرآن الكريم، يعني أن يفسر القرآن بالقرآن. زي إيه مثلا؟ مثلا هناك آيات مجملة في آيات أخرى مفصلة توضح هذه الآيات. مثلا في القرآن الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إيه اللي حرموا علينا؟ نجد آيات أخرى تفسر ذلك: حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآيات. إذا هناك ذات مجملة وهنا ذات مفصلة، يبقى القرآن يعني يفسر بعضه بعضا. ما جاء مجمل في مكان يفسره القرآن في مكان آخر. هذا أفضل تفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن. فإذا لم يوجد فنجد السنة. السنة تأتي مفسرة ومبينة للقرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. مثله معه يعني السنة تأتي مفسرة لما جاء مجملا في القرآن الكريم. أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الرسول كانت وظيفته أن يبين وأن يوضح ما جاء في كتاب الله تعالى. هذه الآيات كثيرة في القرآن الكريم لا يعرف تفسيرها إلا من السنة. يعني مثلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما المقصود بهذا الظلم؟ المقصود بالظلم في الآية إيه؟ السرك. من أين عرفنا ذلك؟ من السنة. لما ذهب الصحابة إلى الله سلام وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ مين ما ظلمش؟ قال ليس ذلك، وإنما ألم تقرأ قال الله تعالى على لسان لقمان إن الشرك لظلم عظيم، ففسر الظلم بأنه الشرك. فتفسير الآية هنا يعرف من السنة، لذلك هذا يسمى التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور يعني بما جاء في الأثر في القرآن أو السنة. الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا عرب فكانوا يقرؤون القرآن ويفهمون معانيه، غير أن بعض المعاني كانت تغيب عنهم، فأحيانا كان الصيام يذكر لهم معاني الآيات، وأحيانا كانوا يسألون النبي عليه السلام عن بعض المعاني التي قد تشكل عليهم فيخبرهم، وأحيانا لا يسألون ويتفون بأن يفهموا ظاهر النص، يعني يفهموا ظاهر النص، كما روي عن عمر الخطاب أو عن غيره أنه قرأ وفاكهة وأبا، قال الفاكهة عرفناها، فما الأب؟ الأب ده مش عارفه، وبعدين قال والله هذا هو التكلف، فالتكلف لن أسأل عن هذا، وما يضرني أن المعرفة إيه هو الأب، لا يضر، ولم يسأل عن ذلك. ابن عباس يقول ما كنت أعلم معنى كلمة فطرة إلا عندما جاء عربيان يتنازعان في بئر، فقال أحدهم أنا الذي فطرتها، يعني هو اللي فحرها أول مرة، ففهم كلمة فطرة من كلامهم. فالعرب كانوا يعني يفهمون القرآن الكريم بالسليقة من كلام العرب، لكن تتخفى عليهم بعض الأشياء، وأحيانا كانوا يذهبون مثلا فيسألونه فيخبرهم. وطبعا معظم الصحابة يعني شهدوا نزول الآيات وعاصروا الأحداث وعرفوا أسباب النزول ونحو ذلك، فلذلك كان يعني عندما يقولون في التفسير يؤخذ كلامهم ويقبل ولا يرد كلام الصحابي. طبعا إذا نسبه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حديث مرفوع لا يرد، لكن لو أنه يعني موقوف على الصحابي قول في معنى آية أو حكم آية من آيات أو نحو ذلك، وقال فيها الصحابي فلان ولم يرفع من السلام، هل هذا الكلام يقبل ولا يرفض؟ الصحابي إذا كان الأمر يعني مما لا يعرف بالنظر ولا بالاجتهاد، يعني كلام عن أمر من أمور الغيب أو الجنة أو النار أو الآخرة أو الحساب، طبعا في فيها مجال الاجتهاد، فيقبل لأنه لابد أن يكون سمعه من النبي عليه السلام، أو أضعف شيء يكون سمع من واحد من الصحابة، والصحابة كلهم عدول، فالشيء الذي ليس فيه مجال للرأي ولا الاجتهاد يقبل. الشيء اللي فيه اجتهاد أيضا يقبل في الرأي الراجح، يعني يقبل إذا كان موقوف على الصحابي فإنه يقبل أيضا، لأن الصحابة يعني شهدوا ما لم نشهده وعلموا ما لم نعلمه وفهموا ما لم نفهمه، فكلامهم في هذا المجال يكون له اعتبار له قيمته. وكذلك ما ثبت عن كبار التابعين، كبار التابعين أيضا زي مثلا عكرمة أو زي مثلا الحسن أو غيرهم من كبار التابعين، سعيد بن جبير أو سعيد بن المسيب أو نحوهم، هؤلاء أيضا كلامهم يؤخذ ولا يرد. مش واصل الصوت ولا الذي تصدى التفسير او اشترط في المفسر ان يكون صحيحا الاعتقاد متجردا عن الهوى، وان يبدا اولا بتفسير القران بالقران، فاذا لم يجد في القران فيطلب التفسير من السنه الصحيحه، اذا لم يجد التفسير لما يريد في الكتاب ولا في السنه الصحيحه نرجع الى اقوال الصحابه لانهم ايضا كانوا على يعني علم وفهم، إذا لم نجد في أقوالهم نرجع إلى أقوال أئمة السابقين كانوا جاهل وأكرمة وعطار والحسن وغيرهم. أي الشرط المفسر أن يكون على علم باللغة العربية وما يتصل بها من علوم البلاغة ومن علوم النحو والصرف وغير ذلك، لأن هذا يساعد على فهم النص لما يعرف تصريف هذه الكلمة و يعني استنباطها وأصلاحها نحو ذلك، يستطيع أن يقف على معنى الكلمة، لما يعرف ضبط الكلمة، هذه الكلمة مرفوعة لي أو منصوبة لي أو نحو ذلك، يعرف يعني ما تشير إليه الآية أو ما تطلبه الآية. فلابد أن يكون على علم باللغة العربية وعلى علم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن، يعني يكون مثلا يعرف أسباب النزول، يعرف أحكام الناسخ والمنسوخ، يعرف أحكام المطلق والمقيد، العام والخاص، يعرف هذه العلوم التي تساعده في فهم المعنى وفي استدبار الحكم الصحيح. ولابد أن يكون أيضا يعني اللي بيفسر القرآن يكون ذا فهم وعلم، حيث يمكنه يعني استنباط الآيات والمعاني التي يريدها. هذا الذي يتصدر التفسير أيضا يشترط أن يعني أو يلزم أن يتأدب بآداب. أهم هذه الآداب حسن النية وصحة المقصد، فلابد أن يكون حسن النية، يعني يبتغي أن يتعلم العلم النافع وأن يعلمه وأن ينشر هذا العلم وأن ينفع به الناس، أن كنت هدفه الشهرة أو الرياء أو السمعة أو شيء من هذا. ولابد أن يكون حسن الخلق، فكم من إنسان عنده علم غزير لكن الناس تنفر منه وتبتعد عنه لسوء خلقه. الذي يتصدى للتفسير لابد أن يكون حسن الخلق وأن يعمل بما يقول، يعني من شروط المفسر من آداب المفسر الامتثال والعمل، يعمل ويمتثل بما يقوله وما يعلمه للناس. ولا بد أن يكون ممن يتحرى الصدق والضبط في النفس، ما مثلا لا يأتي بحديث ضعيف ويقول رواه البخاري أو رواه مسلم أو نحو ذلك، وإنما عليه أن يتحرى الصدق وحسن الأداء وحسن الضبط. كما ينبغي أن يكون متواضعا لين الجانب، يعني إن كنت عنده غرور فلان دول ما بفهمش وفلان دول ما عندوش علم، والعايز العلم الصحيح يقرأ كتابي كذا وأنا عملت كتابي كذا، اللي عاوز يتعلم علمه ويبقى مغرور بعلمه أو يحقر الآخرين. طبعا هذا ليس من صفات أهل العلم، ليس من صفات أهل العلم. فالمفسر الذي يتصدر التفسير ينبغي أن يكون متواضعا وأن يكون عزيز النفس، يعني لا يذل نفسه من أجل مال أو من أجل دنيا يذهب إلى الحكام أو من أجل منصب، كما نرى يعني نرى أن مثلا بعض أصحاب المناصب كان لهم أقوال صحيحة وسليمة موافقة للكتاب والسنة ودونوها في كتبهم وسجلوها، وضع هذا عندما تولوا مناصب كبيرة ومناصب عامة تغيرت أحوالهم وتبدلت وأراءهم تغيرت. كان قبل أن يتولى المنصب يقول بالحجاب وبالنقاب وإن المرأة ينبغي أن تغطي بدنها من رأسها إلى أظفرها أظفر قدمها، وتلبس يعني تلبس الجلباب فوقها حتى لا يظهر منها شيء. لكن الآن يقول مثلا لأنه تولى منصب في الوزارة أو في الحكومة ومع ذلك يقول النقاب بهذا من الأشياء من العادات وليس من الدين وليس كذا، فطبعا هذا لأنه يذل نفسه من أجل المنصب، من أجل المنصب أو من أجل مال أو من أجل كذا يذل نفسه. لكن المؤمن الذي يريد ما عند الله، العالم الذي يعتز بنفسه، لا يزالي لا بمنصب ولا غيره. يعني تجد مثلا واحد مثلا كان يثبت في كتبه تفسيره ان الربا حرام والتعامل بالربا والبنوك الربويه والفوائد، وبعد ذلك يتغير. طبعا مش تغير اجتهاد، لو تغير اجتهاد يجوز للمجتهد ان يغير اجتهاده، وكان هو الان بالاجتهاد يمكن ان يغير اجتهاده بس يغيره لدليل ظهر عنده، فكانت عارف مثلا الحديث ووصل حديث معين فيغير رأيه بأنه وصل هذا الحديث، لكن مجرد اتباع الهوى طبعا هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يتغير تبعا للهوى. الذي يفسر من أداب المفسر أن يكون عفيف النفس متواضعا لين الجانب وأن يجهر بالحق، يقول بالحق ما دام عرف وتأكد أنه حق يجهر به ولا يبالي، لا يبالي فالله سبحانه وتعالى حق أن يخشى، كذلك البدء أن يكون حسن السمع حسن المظهر، يهتم بمظهره لأن هذا مما يجذب القلوب إليه، ولا يسارع في يعني إصدار أحكام على الناس بغير روية وبغير دراسة ولا إصدار أحكام بغير تفسر، وإنما يحاول أن يبحث عن الدليل قبل أن ينطق بالحكم. وطبعا من صفات العالم خاصة المفسر أن يقدم من هو أولى منه ويعترف بالفضل لأهل الفضل ويقدرهم ويذكرهم به الخير، وأن يكون حسن الإعداد وحسن الأداء ويؤدي ما عنده بأسلوب طيب. طبعا هذه الآداب ينبغي أن تتوفر في من يتصدر تفسير القرآن، نحن لا نتصدر التفسير، نحن نذكر أقوال أهل هذا الفن. يعني عندما تفسر مثلا سورة من القرآن لا نقول برأينا ولا بكلامنا، طبعا الإنسان لا ينبغي أن يقول في القرآن برأيه، ومن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني قد أخطأ ولو قال الصواب، أنه لا ينبغي أن يكون في القرآن برأيه، وإنما ينقل ما ذكره أهل العلم، أهل العلم الصحابة ومن التابعين والتابعين لهم بإحسان، اللي كانوا على علم وعلى دراسة ويعرفون يعني ما لا نعرف من العلوم التي يلزم أن يعلمها المفسر الذي تصدر تفسير كتاب الله. طبعا هناك أنواع التفسير، هناك التفسير بالمأثور وهناك التفسير بإيه؟ بالمعقول أو بالرأي. التفسير بالمأثور هو بيتبع كما ذكرنا تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم يكن فبالسنة، فإن لم يكن فبأقوال الصحابة بأقوال التابعين، فهذا تفسير بالمأثور هو أفضل التفسير. طبعا ممكن برضو يعني يفسر ويجتهد، لكن لا يخرج عن الإطار الآن، يعني مثلا يطبق الأحكام على الواقع اللي احنا عايشينه ويأتي بحلول للمسائل التي لم تكن موجودة في العصر السابق، برضو شفت حلول لها من القرآن الكريم، فيجتهد في ذلك لكن في إطار معين بحيث لا يخرج عن الذي كان عليه السلف الصالح. أما التفسير بالرأي فالرأي أيضا عندما يكون صاحبه متبعا للكتاب والسنة لكنه يجتهد في استنباط الأحكام ومعرفة الأحكام، هذا لا حرج فيه، لكن الحرج عندما يكون متبعا للهوى، يكون متبعا للهوى فهذا الذي يعني فيه الخطر، عندما يتبع الهوى ويسير وراء أهواه ولا يكون هذا تفسير. طبعا هناك كثير من التفاسير زي مثلا تفسير الصوفي او تفسير الاشاري. تفسير الصوفي جماعة الصوفية يعني في اصلها كانت دعوة الى الزهد والى الاعراض عن الدنيا والى الاقبال على الاخرة، لكن دخلتها الفلسفة ودخلها امور نظرية فانحرفت بها عن الطريق السوي. تجد مثلا منهم من يقول بوحدة الوجود ويكون متعرف ايه ويدخل اقوال الفلاسفة واهل الاهواء، وطبعا هؤلاء عملوا تفسير زي ابن عربي الصوفي، وبخلاف ابن العربي المالكي له كتاب في احكام القرآن وكتب اخرى كثيرة، هذا من اهل السنة والجماعة، لكن ابن عربي الصوفي كان متصوفا وكان يعني عنده فتحات و يعني قرون كثير على الطريق السوي، حتى ان العلماء حكموا عليه بالزندقة واعدم. كان يقول ان الله في كل مكان وما في الجبة الا الله، وانما تجد تجد الله، ويقول كلام يعني كلام كثير فيه يعني خروج عن المنهج الذي عليه اهل الاسلام. فطبعا هذا التفسير لا يقبل، إن تفسير فيه اتباع للهوى، في مثل كثير من أهل الروافض عملوا كتب كثيرة في التفسير، كانوا يفسروا على العوام، ولو اذبحوا بقرة يعني اذبحوا عائشة، فسر بقرة عائشة، ويفسر يعني يجد خرافات وكلام لا يقبله لا عقل ولا ذوق ولا أي شيء يقبله. مجرد اتباع للهوى واتباع يعني النفس الأمارة بالسوء عشان يأيد مذهبه الباطل أو كلامه الذي ليس له أي دليل لا من كتاب ولا من سنة. هذه التفسيرات طبعا لا ينبغي أن ننظر فيها ولا أن نعيرها أدنى اهتمام. التفسير كما ذكرنا بدأ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول لم يأتي مثلا ويفسر كل سورة كده، يبدأ مثلا من أول فاتحة تفسير كذا كذا كل كلمة كلمة، وإنما يعني أحيانا كان يعني تعرض آية من الآيات الصحابة فهموها على غير وجهها فيذكر لهم الفهم الصحيح لها. أحيانا كان أحد من الصحابة يسأل سؤال فيرد عليه. بدأ يعني جمع تدوين هذه الآراء في عندما بدأ تدوين الحديث، يعني بعد القرن الأول الهجري في القرن الثاني في أوائل عام الدولة الأموية كده عندما بدأ تدوين الحديث، فبدأ مثلا قال فلان كذا أو قال الرسول كذا في التفسير أو قال أبو بكر كذا، فبدأ يذكروها من خلال أحاديث وكتب الحديث ليجعلوا باب للتفسير يدخلوا فيه الآيات والآثار الواردة عن الصحابة في تفسير آيات معينة، فالناس هناك تفسير كامل للقرآن الكريم. بعد ذلك بقرون عندما ظهر ابن جرير الطبري ثم غيره بعد ذلك بدأ يفسر القرآن، يعني يفسر القرآن تفسير كامل، فسر آيات الأحكام وما فيها آيات الوعد والوعيد ويستنبط الأحكام والمعاني والدروس ونحو ذلك، فبدأ تفسير القرآن الكريم. وبعض العلماء بدأ يفسر مثلا آيات الأحكام أو يفسر آيات في نوع معين من الآداب أو نحو ذلك، فبدأ تظهر الكثير من كتب التفسير، لكن يبقى أعظم كتب التفسير اللي هي التفسير بالمأثور، ومن أشهر التفسير بالمأثور تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، لأن يعني من أعظم التفاسير في التفسير بالمأثور. فيما تفسير من كان يهتم بآيات الأحكام زي تفسير القرطبي أيضا هو من التفسيرات الطيبة المأثورة، لكن كان بيركز على آيات الأحكام. فيما كان يهتم بقى عندما يعني بدأ ينتشر العلم وتظهر الكتابة وتكتب كده، بدأت بحث تبع اتجاه حسب مع علومه، بقى يهتم باللغة فتجد أكثر كلامه في اللغة، هذا يهتم بالقراءات والآيات والتدوين ومع ذلك فيأتي بالتدوين، هذا يهتم بلحظة معينة فيضمنها التفسير بتاعه.
يعني
مشكلة
يقطع
العلم الحديث تفسير المأثور بيأتي فسر القرآن بالقرآن، فإذا لم يكن فسره بالسنة الصحيحة، فلذلك يعني السنة مصدر رئيسي للتفسير، فالمفسر لابد أن يكون عالم بالسنة ويستطيع أن يميز بين الحديث المقبول والحديث المردود، يميز بين الصحيح وبين الضعيف حتى يعني يوصل أحكام صحيحة حتى يكون قول صحيح. فلابد لأن برضو حتى الأقوال المنقولة عن الصحابة وعن التابعين لابد أن تكون منقولة بطريق يعني مقبول بطريق صحيح. نعم الطبري وابن كثير ومعظم كتب التفسير تذكر بالإسناد، وقد يأتي حديث ضعيفة ولكنه يقول من أسند إليك فقد حملك، من أسند كما ذكرنا بالإسناد يمكن أن تتحمل انك انت تبحث في الاسناد دول، لو وجدت واحد كذاب ولا ضعيف ولا كذا يبقى تحكم عليه تستبعده، لكن هو بيسند اليك حتى يبرئ ذمته، اللي برئ ذمته يسند اليك. دخل طبعا بعد كده في عندما بدا التدوين دخل الكثير من الاسرائيليات، الاسرائيليات دخلت في التفسير كتب التفسير، كانت كتب التفسير مملوءه، في هناك كتب مملوءه بالاسرائيليات، طبعا هذه الإسرائيليات منها الصحيح ومنها الكذب. مثلا قال عن بني إسرائيل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا نصدقهم ولا نكذبوا، ليه؟ لأن قد يكون كلامهم صدق فنكذبه أو كلامهم كذب فنصدقه، نحن لا نصدقهم ولا نكذبهم، لكن طبعا في كثير من إسرائيليات الكذب لتخالف يعني العقل وتخالف النقل وتخالف كل شيء ولم تنقل بطريق صحيح، يعني مفيش لها سند كده مفضل نحكم عليه على رجاله بالعدالة والضبط بحيث نحن ناخذ برأيهم، هذا طبعا يعني الآراء لا نقبلها إنما يعني مستبعدها، تصل كده للاستئناف فقط لكن لا ينبني عليها أحكام ولا ناخذ منها أي أحكام. طبعا الأسباب كثيرة وألفت فيها كتب كثيرة في الحديث وفي السنة، طبعا لأن كثير من أهل الكتاب اللي أسلموا يعني كانوا يجلسوا مع الصحابة ويحدثوهم ببعض القصص أو ببعض الأحوال الموجودة في كتبهم فكانوا ينقلونها أو يكتبونها عنهم، فمثل هذا الكلام يعني لا يعتد به، لا يعتد به. تفسير هذا العام يعني مقرر سنة ثالثة إن شاء الله تفسير سورة لقمان وتفسير جزء الثاني عشر، ده المقرر تفسير سورة لقمان وتفسير جزء الثاني عشر. سورة لقمان طبعا بنعلم أنها يعني سميت بسورة لقمان نسبة إلى واحد اسمه لقمان، مين لقمان هذا؟ هل كان نبيا أو كان عبدا صالحا؟ يعني أشهر الأقوال وأرجحها أنه كان رجلا صالحا لم يكن نبيا، الله تعالى لم يؤتيه الرسالة ولا النبوة وإنما آتاه العلم والحكمة فكان عبدا صالحا، قيل أنه كان من السودان نصر يعني بلاد النوبة، وكان يعني له كده شفتين غليظتين وكان أسود، وذكر فيه يعني كثير من الصفات، وإن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الحكمة، كان عبد وحر ونحو ذلك، لكنه يعني كان عنده حكمة حتى قال له كان عبدا عند سيده، وطلب منه سيده مرة أن يعني يذبح شاة فذبح شاة فقال ائتني بأطيب مضغتين أطيب قطعتين فيها، فجاءه بالقلب وباللسان، وبعد فترة ذبح شاة أخرى فقال ائتني بأخبث مضغتين فيها، فجاءه بالقلب واللسان أيضا فتعجب منهما فقال هما يعني أطيب شيء إذا صلح وأخبث شيء إذا كان خبيثي قلب، قد يكون أحسن شيء في الإنسان إذا كان قلب صالح مستقيم، وقد يكون أخبث شيء إذا كان قلب سقيم وعليل ومريض ويعني مملوء بالغش والحقد والكذب ونحو ذلك، يكون أطيب شيء إذا كان سليم، وكذلك اللسان، لسان يخرج منه الكلم الصالح الكلم الطيب تخرج منه الكلمة الخبيثة، فاللسان يكون أطيب ما يكون إذا كان صالحا ويكون أخبث ما يكون إذا كان يعني خبيثا. فلقمان هذا يعني ممن آتاه الله الملك آتاه الله الحكمة، ولذلك ذكر الله تعالى يعني بعض ما جرى على لسانه من حكم وهو يعظ ولده حتى نستفيد من هذه الحكم ونستعظ بها، يعني نستفيد منها عندما نقرأ هذه الآيات اللي تتكلم عن حكم لقمان ووصيته نجد فيها يعني منهج يصلح للتربية، لما نربي أولادنا ونعظهم ونربيهم على هذا المنهج من الحرص على توحيد الله والحرص على البر بالوالدين والحرص على إقام الصلاة وعلى مراقبة الله وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر وعلى هذه الأشياء، عندما نغرسها في أبنائنا ونربيهم عليها فهيكونوا إن شاء الله يعني من الصالحين. فلقمان يعني له وصايا كثيرة وصى بها ولده، فالقرآن الكريم ذكرها في هذه السورة التي سميت باسمه سورة لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، يعني الله تعالى آتاه الحكمة وأمره أن يشكره، لأن أي نعمة ينبغي أن يشكر المنعم الذي أنعم بها، الله أنعم عليه بالحكمة فطلب منه أن يشكر الله على ذلك، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم بدأت تذكر يعني بعض هذه الوصايا. أما سورة لقمان بتبدأ بقول الله تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أبتدأ بقول الله تعالى ألف لام ميم. طبعا هذه الحروف ماذا تقول فيها؟ نعم هذه الحروف مقطعة، يعني ماذا قيل في تأويل أشهر الأقوال التي قيلت في تأويلها؟ يعني ورد فيها أقوال كثيرة، يعني لكن لعل أرجح هذه الأقوال أنها من الأشياء التي اختص الله بعلمها. القرآن الكريم فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهذه الحروف قيل إنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، لأن طبعا لم يأتي نص أو أي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الحروف، وعدم ورود يعني حديث في تفسيرها ولا حد سأل عنها ولا هو عند الناس دليل أنها كانت معروفة أو أنهم كانوا يفهمون المقصود منها. فلذلك قال بعض أهل العلم إن هذه الحروف يعني من إعجاز القرآن الكريم، دليل على إعجاز القرآن الكريم، وكأن الله تعالى يقول للمشركين إن القرآن الكريم الذي هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم والذي عجزتم عن أن تأتوا بمثله أو بسورة واحدة من مثله، هذا القرآن مكون من حروف من جنس الحروف التي تتكلمون بها، سواء الألف واللام والميم والراء والطاء والعين والسين، يعني حروف من جنس الحروف، ومع هذا فأنتم تعجزون عن أن تأتوا بمثله أو بصورة واحدة من مثله. هذا دليل على أنه ليس من كلام بشر وإنما هو من كلام رب البشر سبحانه وتعالى. ياسين وطه وحميم وقاف ونون كلها من الحروف المقطعة هذه والتي لا يعلم تأويلها إلا الله، فليست ياسين أو طه من أسماء النبي أسلام، لم يرد في ذلك أي نص، لا إن ياسين اسم من أسماء الرسول ولا إن طه اسم من أسماء الرسول. ولذلك يعني هذه الآية كلها تتكلم تجد بعدها الحديث عن القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صار كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، كان هذا علي صار على إيه؟ هذه مش الدين في بعدها ذكر القرآن، لكن معظم يعني الحروف القاف والقرآن المجيد، معظم الحروف هذه تجد بعدها حديث عن القرآن، إشارة لأن في ارتباط بين هذه الحروف وبين القرآن الكريم، يعني في ارتباط بين حروف دين وبين القرآن، كأن ربنا عز وجل أن القرآن حروفه عربية، ما هي حروف لاتينية ولا حروف أنتم تجهلونها، لكن حروف عربية تتكلم بها، ومع هذا إن كل أن كنتم يعني في شك فهاتوا أنتم صورة مثل. نعم. لأنهم طبعا الأصل في ابن كثير الأصل، يعني نقول مثلا تفسير السعدي أو تفسير القرطبي يعني من حيث السديد. نعم الكتب وتفسير ابن كثير عندك هو كتابة يكون تفسير ابن كثير، كل واحد عنه تفسير ابن كثير ولا معندوش فيه يعني ينبغي أن يشتريه ولا بالتفصيل. عندك تفسير ابن كثير؟
عندنا عن الشمس.
يعني الكمبيوتر بس؟ لا كتاب كتب مهم يعني أهم الكتب لأن الكتاب ترجع ليه في أي وقت والكتاب بتستعمل فيه يعني ضل المراجعة والتفكير وكذا. فالمهم يكون على التفسير ابن كثير. نعم ان شاء الله يعني كتب غالية بس ان شاء الله يعني ممكن تذهب مع احد المكتبات على ارخص الاسعار حيث يوفرها ارخص الاسعار او ممكن انت مثلا انتهى مثلا حد الاسعار في النساء على ارخص الاسعار وايه تدفعه والاشتراك وحد يبقى حد يجيب يعني يبقى حد يجيبها من القاهرة مثلا فاسعار رخيصة شيخ حسين مثلا مسافر القاهرة كثيرة واي واحد من هنا او اي اخ من ستة مكتبات اللي هنا يديه وانا اقول اجر السكة ويروح يجيبها من القاهرة بسعر سعر التجار يعني سعر طبعا بوفر كثير يعني بس طبعا لو يعني لو ضربت قال قيمة الاشتراك احنا مثلا اسبوعين كده كنا نعرف حد محصول لما نقول قال الاشتراك وما حد يروح يجيبها من الله والله في جيبنا ثم بقى ميزة مثلا انت عامل تفسير ابن كثير مش محتاجه هجيب مثلا كتاب ثاني او كتاب كده الا كان انت محتاجه فقط هنجيبه الا لو احنا جبناه من المعهد هنجيب كل الكتب وقد تكون كتب مكررة هنجيب من هكذا
بالنسبه
احنا بنقول ايه اشترط عشان يفسر القران يكون اولا يحفظ القران الكريم ويعرف يعني اسباب النزول ويعرف احكام الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص ويعرف اللغة العربية وعلوم اللغة العربية ويعرف الحديث ومصطلح الحديث ويعرف كل العلوم المتعلقة بالقرآن وبالعلوم الشرعية يعرف التدوين ويعرف القراءات لأن الكلمة يعني تأتي في كذا قراءة ويكون لها معنى مختلف في هذه القراءة عن هذه القراءة يعني مثلا أحيانا تكون مرفوعة ومرة مرفوعة ونفس الكلمة فيكون لها تأويلات مختلفة فلابد لو جمع كل العلوم المتعلقة ما يفسر لكن مجرد مثلا عالم اللغة العربية وأعرف الشواذ والكلمات الغريبة اللي في اللغة العربية كلها لكن ما عرفش مثلا الحديث الصحيح من غير الصحيح فأجي أفسر مثلا السند إلى حديث ضعيف ولا حديث موضوع وأجي بيه في التفسير أنا مثلا عارف الحديث لكن ما عرفش الناسخ والمنسوخ فأفسر هذه الآية واجتهد في تأويلها وتفسيرها بينما هذه الآية في آيات أخرى نسختها ونسخ هذا الحكم أو العمل به في من الآيات ما نسخ حكمه وبقيت الآيات وفي آيات نسخ الحكم ونسخ التلاوة وفيه يعني لازم يعرف كان الناسخ والمنسوخ يعني أن كل العلوم متصلة بالتفسير عشان يفسر لكن مجرد ان هو يعني فاهم معنى شويه معنى وفسر كده بالفهلوه كده وبيستطرها لكن يفسر مثلا انا ما اقول اقول مثلا ايه معنى كلمه كده وفسر كلمه دي معناها كده ففي الايه دي انا هقرا بقى ايه يعني ابن كثير قال ان تفسيرها كده او القرطبي قال تفسيرها كده او حتى يعني ما يظهر من اقوال المفسرين لكن ما اجتهدش فيها واقولها كده تقريبا كده ولا ربما كده لا احنا عرفنا الله أعلم بمراده. لا ما هو في مثلا ربنا رغبنا في الجنه مثلا تذكر الايات اللي تتكلم عن الجنه تذكر الايات اللي فيها وصف الجنه يبقى ده كلام صح لكن ايه لها علاقه بالموضوع طيب تنافسوا على الجنه فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، يعني تذكر آيات فيها تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، إلى آخر الآية. تلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. هذه تفضل جدالة النص، يعني النص ظاهر وواضح وصريح أي تفسير. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ربنا بيدعونا إلى أن نسارع إلى ما يوصلنا إلى المغفرة وما يوصلنا إلى الجنة. ربنا أمرنا أن نسارع بالعمل الصالح الذي يوصلنا إلى الجنة. يعني الحكم ظاهر، يعني بنزل الحكم، بنزل الآيات على الحكم، لأنه لا يحتاج إلى كثير يعني تفكير ومعاناة. لكن الحاجات اللي عايزة استنباط وفكر وكده، فهذه نرجع فيها إلى العلماء. الله تعالى يقول في هذه السورة ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. طبعا تلك هذه لفظة إيه في الإيه؟ اسم إشارة، يعني هذه أو ذه، قال ذه اسم إشارة، هذه حرف تنبيه، هذه. ويقال تلك للبعيد، طب لماذا أشار بالبعيد ولم يشر بالقريب؟ يعني أشار إلى بعد منزلته وإلى علو درجته وإلى رفعته. الله تعالى أشار إليه بالبعيد كما في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك أشار إلى بإشارة البعيد لبعد منزلته وعلو قدره، وقد يثير بإشارة القريب إشارة إلى قربه من القلب وإلى قرب من النفس وإلى حب النفس إليه. فإحنا نستعمل إشارة القريب. ذلك ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني هذه الآيات آيات الكتاب الحكيم وهو القرآن العظيم. هذه الآيات هدى ورحمة، الآيات آيات القرآن فيها هدى وفيها رحمة لمن؟ للمحسنين. هل القرآن هدى للمحسنين فقط ولا هدى للناس كلها؟ يعني هو هدى للناس، هدى للناس. في آيات أخرى صرحت بأنه هدى للعالمين أو هدى للناس، لكن خص هنا المحسنين بالذكر لبيان فضلهم ومنزلتهم وسرعة استجابتهم للهداية لأسباب الهداية وأسباب الرحمة. فذلك كأنه يعني جاء من أجل هؤلاء المحسنين أنهم يسرعون في الاستجابة إلى أمر الله تعالى. فألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. من هؤلاء المحسنون؟ من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يقيمون الصلاة، ما إقامة الصلاة؟ يعني نقول الذين يصلون أو يؤدون الصلاة، إنما قال يقيمون الصلاة. فإقامة الصلاة أن يؤديها على الوجه الصحيح، يؤديها على الوجه الصحيح الذي أمر به الله. يعني لابد أن تكون مثلا مستوفاة الأركان، مستوفاة الشروط، أن تكون في الوقت المحدد. يعني ما تكونش مثلا الذي يصلي من غير طهارة لم يقم الصلاة، يصلي إلى غير القبلة لم يقم الصلاة، الذي يصلي وهو غير متوضئ أو وهو غير طاهر الثوب والبدن والمكان مع ذلك لم يقم الصلاة، يصلي الصلاة بعد وقتها أو قبل وقتها برضه لم يقم الصلاة. فالصلاة كيف يقيمها؟ لابد أن تكون مستوفاة الأركان وأن تكون مستوفاة الشروط. يعني واحد يصلي بدون طمأنينة، الله أكبر صلى الله عليه وسلم بدون طمأنينة في الركوع والسجود، لا يقيم صلاة في الصلاة، هذه أيضا لم يقم الصلاة. طبعا في الحديث رجل المسيء في صلاته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصلي فإنك لم تصلي، ويصال مثال ثالث كل مرة له اذهب فصلي فإنك لم تصلي. ليه؟ لأنه كان لا يطمئن في صلاته. يبقى الذي لا يطمئن في صلاته هل أقام الصلاة؟ لم يقم الصلاة. فإقامة الصلاة يعني أن يؤديها على الوجه الصحيح الذي أمر به الله. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. برضو إيتاء الزكاة، طبعا الزكاة ركن من أركان الإسلام ولا بد أن يؤديها، يعني يبتغي بها وجه الله وأن يؤديها من خير ماله ومن كسب طيب. فإذا لم تكن من كسب طيب لا تقبل، فحتى تصدق من كسب خبيث لا تقبل صدقته. وهم بالآخرة هم يوقنون، واليقين هو إيه؟ اليقين هو العلم الذي لا يخالطه شك. أنا علم يقين، يقين يعني ليس فيه أدنى ريب ولا أدنى شك. فهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، يعني ليس عندهم أي شك في الآخرة. طبعا الآخرة من أول قيام الساعة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعني الصراط الحشر الحساب البعث الجزاء، كل ما في الآخرة من أحداث يؤمن بها إيمانا يقينيا. طبعا عندما يؤمن إيمان يقيني بالآخرة، واحد على يقين أن الله تعالى سوف يميته وسوف يبعثه وسوف يسأله وسوف يحاسبه وسوف يجازيه بعمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. يبقى إيه اللي يجب عليه؟ طالما هو مؤمن إيمان يقيني يبقى لا بد أن يستقن في كل أمر من أموره، أي عمل يعمله يعني يفكر في النتيجة نتيجة هذا العمل، أي خطوة يخطوها يفكر قبل أن يضع قدمه، هل هو في سبيل الله ولا في سبيل الشيطان، هل هذا العمل يرضي الله أم يسخط الله. فما عنده يقين، لكن اللي في شك من أمر الآخرة يعمل فعلا ما يعمل، يعني يعمل ما يحمل لأنه غير موقن، غير موقن بالآخرة. فهؤلاء المحسنين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. أولئك إشارة إلى المحسنين، المحسنين موصوفين بهذه الصفات، أولئك على هدى من ربهم، يعني على منهج واضح وعلى بصيرة وبينة من الله تعالى، أولئك على هدى من ربهم. طبعا الهدى لما يكون من الله تعالى فهو يعني على طريق الحق وعلى صراط المستقيم، على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالذي يكون من المحسنين ويؤمن بما جاء به الله يكون من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة، يعني فلاح الدنيا يكون بالإيمان وفلاح الآخرة أيضا. وإن كل إنسان يعني آمن إيمان يقيني بالآخرة هيستقيم في حياته، يعني لم يظلم أحدا، لم يؤذي زوجه ولا ولده ولا جاره، ولم يعق أهله، ولم يظلم أحد من الناس، لم يعمل أي شيء يرضي الله. فتستقيم أمور الدنيا لما كل واحد يتصف بهذه الصفات، أمور الدنيا تستقيم فتكون الحياة طيبة، وكذلك أمور الآخرة، لأن عملنا عمل طيب في الدنيا فهتكون نتيجة طيبة في الآخرة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فهم مفلحون في الدنيا وفي الآخرة. ثم يذكر الله تعالى أحوال بعض الناس، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. من الناس، يعني من الناس المحسنين المتقين المؤمنين يؤمنون بالآخرة إيمان يقيني، هؤلاء يكونون من المفلحين. ومنهم أعاذنا الله وإياكم من يستمع لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. إيه المقصود بلهو الحديث؟ المقصود بلهو الحديث على أشهر الأقوال أنه الغناء، الغناء كما ذكر ابن مسعود وغيره من الصحابة ان المقصود بلهو الخبيث الغياء، وقيل يشتري لهو الخبيث يعني يشتري المغنيات او الجواري اللي بيغنينا والمعازف والمزامير وهذه الاشياء لادوات الغناء. وقيل كل ما يلهي عن سبيل الله هو من لهو الخبيث، يعني لهو الخبيث يطلق على الغناء ويطلق على المغنيات والات الطرب ويطلق على كل ما ينهي عن ذكر الله. ففي ناس ضالين يشترون لهو الحديث. لماذا يشترون لهو الحديث؟ ليضلوا الناس عن سبيل الله. تجد بطل الانسان يريد ان يسير في الطريق المستقيم فيدعو الى حفل مال او الى حفل غائط حتى ينشغل عن ذكر الله او عن عمل من الاعمال الصالحه فيوقع فيه العلاج. فيشتري نهر الحديث ليضل عن سبيل الله. مثال يشتري يدفع فلوس ممكن يجد يعني كده امامه كده ايه بطريقه ميسره من غير شيء، فيتبع هذا النهر فيضل عن سبيل الله تعالى. ومن الناس من يشتري نهر الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فقال ابن مسعود: الغناء والله الذي لا اله الا هو. يذكر ان له الحديث هو الغناء ويقسم على ذلك ثلاثا. ولذا فيه لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا اكل اثمانهن. كان زمان بيبيعوا الجواب كما نعلم، فاذا كانت جاريه مغنيه يبقى ده عيب في الجاريه. الواحد اشترى جاريه وطلعت انها مغنيه فهذا عيب فيها ممكن يرجعها. رجعها بعيب لان انا اشترى مره بقى ترقص او بتعصر وكده ممكن يرجعها لصاحبها. فاذا اشترى جاريه وكانت مغنيه فله ان يرجعها بالعيب الذي فيها. ليه؟ لان هذا الغناء من لهو الحديث الذي يصد عن سبيل الله ويضل عن سبيل الله. اشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ويتخذها هزوا، يعني يتخذ آيات الله تعالى هزوا ولعبا. طبعا كثير تجد يجلس في مجالس يستهزئ بآيات الله، يستهزئ بالصالحين من عباد الله، يستهزئ بما جاء به السبب. هؤلاء يعني إما تجلس معهم لكي تعظهم وتنهاهم، وإلا فلا تجلس معهم. وإذا رأيت الذين يكتبون في آياتنا فإيه؟ فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما من جنة الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طبعا الإنسان لا يقعد مع الناس ظلموا أنفسهم لئلا يتعرض لسخط الله. يعني واحد مثلا ناس يشربوا خمر ويجي يقول أنا ما أشربش، الحمد لله لا بحبها ولا بدوها، عارف ما حرام، أنا بس جالس كده إيه سلمى وضيع وقته ونجح. لا تجلس معهم وتجلس على مائدة يدار فيها الخمر ولا مكان فيه معصية. ليه؟ حتى لا يصيبك ما أصابهم، قد تحل بهم لعنة الله أو سخط الله أو عذاب الله فيصيبك ما أصابهم. لكن تجالس أهل الفضل وأهل التقوى فينالك من خيرهم، كما جاء في حديث الحديث العظيم إن الله ملائكة سياحين يسيحوا وصوص الأرض، فإذا أردوا الناس ليذكروا الله يجلسون معهم. بعدين عندما يسألهم ربهم يقولون بيعملوا إيه؟ يقولون يسبحونك ويحمدونك أبشركم أني قد غفرت لهم. فيقول مرض يا رب إن فيهم فلان ليس منهم وإنما جلس لحاجة، فيقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. ولم يجالس أهل الذكر فإنه لا يشقى فيكفر الله له معهم. فمن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، يعني لهم عذاب مخزن وعذاب دائم ومستمر. كما استهانوا بكتاب الله واحتقروا آيات الله الله تعالى يهينهم في العذاب الأليم المهين في الآخرة. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، إنسان المؤمن عندما تتلى عليه الآيات يزداد إيمانا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون من أذقان خروا الأذقان يبكون يبكون من خشية الله سبحانه وتعالى ده شأن المؤمن لكن غير المؤمن يسخر ويستهزئ بآيات الله ويستهزئ بأوامر الله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا يعني أسرع في الفرار والهرب ولا مستكبرا لما يكون في حي وتساوى فبيجي كأن لم يسمعها أن هذه الآيات لا تؤثر فيه طبعا الإنسان كما نعلم من الأحاديث إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه فإذا تاب واسترجع بتمحى إذا لم يتب بتبقى ويركب ذنب ثاني تمكث تبقى أخرى حتى يصير قلبه أسود مربادا شديد السواد وهذا هو الران الذي يقول الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فتجد مثل هذا الشخص يعني لا يبالي منكر بمعصية بأي فسق وجور لا يبالي أن الله تعالى ختم على قلبه فإذا تليت عليه آيات الله ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا أي كأنه أصم لا يسمع فبشره بعذاب أليم طبعا البشارة بتكون فيه الخير هذا يبشره الله بالعذاب يعني كلمة بشره هنا ذات على سبيل السخرية السخرية بالاستهزاء به فبشره بعذاب أليم عذاب مؤلم ومخزي في يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا من أمر ديننا ما ينفعنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.